بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في شرح إصحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. واليوم بعد أن ذكرنا ما يخص أو ما يعم الأنبياء، اليوم نذكر في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا، وعمم بعثته، فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ، ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع، ونفخ بعض شرعه بالبعض أجز وما في ذا له من غض. هذه كلها من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
قال رحمه الله: وخص خير الخلق، أي خص الله أفضلهم، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، على سائرهم بما لا ينحصر حدا ولا عدا.
حدا من ايش؟ يعني من الكرامات. نعم.
ولكن المهم منه ان قد تمم به الجميع ربنا، اي ختم ربنا بنبوته جميع الانبياء،
لذلك لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
قال تعالى: وخاتم النبيين، يلزم منه ختم المرسلين ايضا.
نعم.
لان ختم الاعم
وهو النبوة، الأنبياء أعم والمرسلون أخص، وختم الأعم يستلزم ختم الأخص
من غير عكس.
من غير عكس، يعني لو ختم المرسلين لا يلزم منه ختم النبيين. هنا أخوانا في مسألة ننبه عليها، وهي أن البعض يتكلم أحيانا كلاما خطيرا جدا، يعني حتى لو مذكور في بعض الكتب، يجب علينا أن ننتبه إلى آثار هذا الكلام في عصرنا، كيف قاله المؤلف في ذاك العصر وكيف يفهم في هذا العصر. يعني البعض يقول لك مثلا: وخاتم النبيين، يقسم النبوة إلى قسمين، نبوة تشريف ونبوة تشريع، ويقول لك النبوة التي ختمت هي نبوة التشريع، وأما التشريف فإنها لم تختم. هل هذا الكلام أخوانا خطير جدا. طب نقول: طب ما الفائدة منه؟ يعني أنت الآن تجوز أنبياء في عصرنا بنبوة التشريف، طيب هذه نبوة التشريف فيها تشريع؟ قال لا. طيب سميها ولاية وخلصنا، سميها إيش؟ ولاية. إذا معنى ذلك أخوانا، هذا الكلام لم يدل عليه نقل، وقال الله تعالى: وخاتم النبيين، وصرح وقال: لا نبي بعد، ما قال نبي تشريع ونبي تكليف، فلذلك هالتقسيم لا نقبله ولا نسمح بذكره أبدا. نقول: ختم النبيين، أي ختم الصلة بين الله وبين أنبيائهم بالنبوة والرسالة، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. في عنا ملهمون، عندنا محدثون، عندنا أولياء، أصحاب كرامات، أمر آخر. أما النبوة بمعنى النبوة تشريف أو تكليف أو تشريع، هذا غير جائز. نعم.
فلا تبتدأ نبوة ولا شريعة بعده صلى الله عليه وسلم. أن قد تم ما
لا تبتدأ، سيدنا عيسى ينزل في آخر الزمان ونبوته باقية ورسالته باقية، لكن لا يعمل بشرعه، وإنما ينزل تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، فمقام النبوة ما زال عنه ومقام الرسالة ما زال عنه، لكن أضيف إلى شرف الرسالة وشرف النبوة شرف الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أن قد تمم به الجميع ربنا، وعمم، أي
وعمم بعثته،
أي وخص أيضا بأن ربنا عمم بعثته صلى الله وسلم في الزمان والمكان، فأرسله إلى جميع المكلفين من الإنس والجن إجماعا، ويادود ومأدود والملائكة وجميع الأنبياء والأمم السابقة، لدخول الجميع تحت قوله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى الناس كافة، ولشموله لهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، وجميع الحيوانات والجمادات حتى إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وفيه رد على العيسوية من اليهود حيث زعموا
تقدر العيسوية فرقة يهودية، لا تركوا أن نسمع عيسوية نسمع سنة عيسى، لا، هذه فرقة يهودية كانوا يقولون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يدعون أنه محصور نبوته بمن؟ بالعرب فقط.
نعم. حيث زعموا تخصيص رسالته بالعرب، ومن نفى بعثته صلى الله عليه وسلم كلا أو بعضا كمن نفى الإسلام فهو كافر عند الأشاعرة إن كان مكلفا وبلغته الدعوة. وأما عموم رسالة نوح على نبينا
نوح بعد الطوفان، رسالته كانت عامة لكل من في الأرض، ما كان في إلا أصحاب السفينة اللي كانوا معه، وهيك نقول هذه يعني هذا عموم عارض ليس أصلي.
على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعد الطوفان فأمر اتفاقي،
يعني أمر عارض وليس أمر أصلي،
لأنه لم يسلم من الهلاك إلا من كان معه في السفينة، على أنه لم يرسل للجن. وأما تسخير الجن والإنس لسليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام فهو تسخير سلطنة وملك لا تسخير نبوة. ثم ذكر ما يترتب على ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم وعموم بعثته بقوله فشرعه لا ينسخ بغيره، أي فيتفرع عن على ما ذكر أن دينه عليه الصلاة والسلام وما جاء به عن الله عز وجل من الأحكام قرآنية كانت أو سنية كلا أو بعضا لا يرفع بشرع غيره،
يعني لا يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام شرعا جديدا يزيل شرع النبي عليه الصلاة والسلام. بذا قلنا النسخ لا يتأتى إلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أخوان هذا الكلام يجب علينا أن نضعه نحن المسلمين في أذهاننا على أنه الحق الذي نتعامل به مع الخلق. يعني الآن أخواننا هذه المسائل نقرأها في المساجد، بس الآن المروج في الإعلام أخواننا غير الكلام هذا. أن الآن أخوان الأديان كلها نحترمها، كلها له دينه له رأيه، إن عمل اختلاف وجهات نظر وما شابه ذلك، نحن نقول أخواننا يجب على الإنسانية كلها على كل من بلغته الدعوة أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وكل دين غير دينه فهو مردود. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم.
ولا يرفع بشرع غيره لا كلا ولا بعضا، وأما نسخ بعض أحكام شرعه بالبعض الآخر فهو ما يصرح به في قوله ونسخ بعض شرعه بالبعض أجل. والشرع لغة البيان، واصطلاحا تجويز الشيء أو تحريمه، أي جعله جائزا أو حراما. والشارع مبين الأحكام، والشريعة الطريقة في الدين، والمشروع ما أظهره الشرع، والنسخ لغة الإزالة والنقل.
أي لغة واصطلاحا
رفع حكم شرعي بدليل شرعي،
رفع حكم شرعي بدليل شرعي، ولا بد أن يكون الناسخ والمنسوخ نصا إما من القرآن أو من السنة. نعم.
فشرع نبينا صلى الله عليه وسلم مستمر حتى الزمان ينسخ، أي حتى ينقضي الزمان ويزول بحضور القيامة لعدم تصور الآتي بما يكون به النسخ، وعدم قبول زمان من الأزمنة المستقبلة لوقوع ذلك فيه، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله صلى الله عليه وآله
بعضهم قال وقع المسلمون بما وقع به النصارى واليهود عندما قالوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تمام، وقال المسلمون لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. يعني نحن الآن عم نحكي مثل مين؟ مثل اليهود والنصارى. طيب شو معنى هنحكي؟ قال لما أنكر الله عليهم قولهم إذا يجب عليكم أيها المسلمين أيها المسلمون ألا تقولوا قولهم. لكن شو أقول لك؟ أن نقول الجنة لله يدخل بها من يشاء. إنه والله شيء حلو، الجنة فعلا لله يدخل بها من يشاء من عباده. لكن أنا كإنسان مسلم لما بقول لا يدخله إلا المسلم، هل أنا هذا كلام قلته أنا بناء على رأيي، على اجتهادي، على رغبتي أنا، أم أنني أخبر ما أخبر به الله عز وجل؟ إذا معنى ذلك أنا قولي لن يدخلها إلا المسلم، هذا الكلام مبني على كلام الله عز وجل. وعاب الله على اليهود والنصارى أنهم قالوا ذلك بلا دليل، هم كذب في كلامهم. لكن نحن لو قالنا ربنا هاتوا برهانكم ماذا نفعل؟ نأتيه بالآيات، يا رب هذا كلامك. إذا معنى ذلك لا يصح أن نقيس المسلمين في قولهم على اليهود والنصارى، وهذه مغالطة تدخل على العامة ولكنها منقوضة عند العلماء أخوانا مردودة. ومن يعني يقولها يعلم أنه كاذب، هو أخوانا يعلم أنه كاذب، لكن يروج ذلك على من؟ على العامة، وربما يصفخ له في بعض المجالس، لكن حقيقة كلامه مغلوط ومنقوض وغير صحيح لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله تعالى، يعني الدين الحق، يعني الدين الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
أسأل الله أن نكون منهم، أن نثبت على الحق لا نغير ولا نبدل. نعم.
ثم أشار رحمه الله إلى الرد على اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم، حيث زاموا أن شرع نبينا صلى الله عليه وسلم لم ينسخ شرع أحد من الأنبياء، بقوله ونسخه لشرع غيره وقع حتما، ونسخه أي نسخ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، أي نسخ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم محمد لشرع كل نبي غيره صلى الله عليه وسلم وقع حتما، أي متحتما لا يقبل التأويل، لقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والأحاديث في ذلك كثيرة بلغت جملتها مبلغ التواتر. ومراده رحمه الله تعالى أن نسخ جائز عقلا واقع سمعا بإجماع المسلمين.
جائز عقلا واقع سمعا. نعم.
فلذلك دعا على من منعه بقوله أذل الله من له منع، أي ألحق الله ألحق الذل ونفى أنواع العز عن الذين منعوا نسخ شرع نبينا صلى الله عليه وسلم شرع غيره، توسلا للقول بنفي نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم شرع في بيان مفهوم،
يعني كما الآن يفعل بعض الآن هلا الناس، يقول لك النبي العظيم كريم، نعم كان له فضل على الإنسانية كذا كذا، يثني عليه ثناء عظيما، ثم يقول لكن شرعه لا يصلح لهذا الزمان. يعني أنت الآن عظمته ثم بعد ذلك نقضت كل التعظيم بإنكار أن بعثته صالحة لهذا الزمان. طب إذا حالة المشكلة هي، ماذا ينفعنا كل ذاك التعظيم؟ مثل ما يفعل الآن بعض الناس يمدحون الإسلام، الإسلام عظيم، الإسلام الإسلام الإسلام، سبحان الله، لكن يعظمونه على أنه تحفة، على أنه قطعة أثرية في متحف. أما أن يكون حكما في حياتنا ومنهاج ودستور لحياتنا، لا، يعظمونه على أنه حدث تاريخي. أما في عصرنا ما بدأ إسلام، وهذا أخواننا يجري كثيرا اليوم على الفضائيات، والناس لا ينتبهون لذلك. لك والله فلان ما شاء الله مدح الإسلام، لك يا أخي انتبه، مدح الإسلام لا على أنه دين يحكم، وإنما على أنه يعني مرحلة تاريخية يوضع بالمتحف، أو على أن الإسلام فقط يبقى في المسجد. أما أن يكون دين يحكم الحياة لا يقبلنا بذلك. نعم.
ثم شرع في بيان مفهوم قوله فشرعه لا ينسخ بغيره فقال:
أحيانا يقعد إخواننا شيخ مسلم مع رجل دين من غير المسلمين بيتكلم على الفضائيات. سبحان الله، بيبدأ هذا أحيانا غير المسلم بيمدح الإسلام بيمدح الإسلام بيمدح الإسلام. نعم، فهذا الآن الشيخ ماذا يفعل بالمقابل؟ بيمدح الدين الآخر. لكن أقول له لك يا أخي انتبه، مدحه للإسلام حق، وهي أما مدحك أنت لدينه هذا غير حق. يعني أنت عندما تمدح له دينه هذا كلام كذب، مو صحيح الكلام هذا. هو يمدح الإسلام لأن الإسلام حق تماما، تركي من معتقده بدي الواقع والدليل. أما ما قلته أنت هذا غير صحيح. لو قلت والله إنه دينكم عظيم ودين عجيب، دين فيه كفر وتقول عنه عظيم. لذلك إخواننا هذه إشكاليات نقع بها جدا وما نشعرين. نعم.
ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز وماذا وما في ذا له من غضي. ونسخ أي وقوع نسخ بعض أحكام شرعه صلى الله عليه وسلم بالبعض أي بأحكام بعض شرعه الآخر أجز، أي اعتقد جواز الوقوع.
نقرأها أي وقوع كمل لنا.
واحكم به أي اعتقد جواز الوقوع واحكم به. وشمل البعض المنسوخ وجوب معرفته سبحانه وتحريم الكفر كما هو مذهب أهل الحق،
إنه هذا يجوز أن ينسخ، أما عمليا هذا لم ينسخ. نعم.
ومفهومه عدم وقوع نسخ الجميع وهو الصحيح إجماعا،
لأن الشريعة يجوز نسخها جزءا لا كلا. وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى الجواز لا للكل ولا للبعض. نعم.
وهو الصحيح إجماعا، وإن كان كل حكم شرعي قابل للنسخ كلا أو بعضا على المختار. وشمل البعض القرآن أيضا خلافا لمن منعه كأبي مسلم الأصفهاني. وما في ذا له من غضي أي وليس في هذا الحكم العام هو تجويز نسخ بعض أحكام شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالبعض ولو قرآنية من نقص يقتضي امتناعه. وشمل البعض في النظم نسخا كان أو منسوخا ناسخا كان أو منسوخا نسخ الكتاب بالكتاب.
نعم.
كحكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم.
هذه الآية من الكتاب منسوخة بآية قبلها في التلاوة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم.
بحكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لتأخرها نزولا.
وإن كانت متقدمة في التلاوة.
وإن تقدمت تلاوة.
نعم.
ونسخ السنة بالسنة كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
فالنهي عن زيارة القبور بإشكال بالسنة، والإباحة بإشكال بالسنة.
والسنة بالكتاب كحكم استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية.
والسنة بالكتاب
كحكم استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
فهو الناسخ بالقرآن والمنسوخ من السنة.
والكتاب بالسنة ولو آحادا على الصحيح خلافا لمن منعه كجواز الوصية للوالدين والأقربين.
هذا كان حكما ثابتا بالقرآن ثم نسخ بالحديث
الدال عليه قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بحديث: لا وصية لوارث. والحق أنه لم يقع إلا بالسنة المتواترة، كما شمل أيضا ما نسخت تلاوته وحكمه جميعا نحو عشر رضعات محرمات كان مما يتلى فنسخنا بخمس معلومات.
العشر رضعات منسوخ تلاوة وحكما، خمس رضعات محرمات منسوخ تلاوة، لكن هل هو منسوخ حكما أو لا؟ في خلاف. عند الشافعية لا، حكمه غير منسوخ، وعند الأحناف حتى هذا منسوخ أيضا تلاوة وحكما.
وما نسخت تلاوته دون حكمه نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كان مما يتلى، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم المحصنين. وما نسخ حكمه دون تلاوته كآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، نسخ بأربعة أشهر وعشرة، والنسخ إلى بدل كما في آية
ويشمل النسخ إلى بدل
إلى بدل كما في آيتي الأنفال، وإلى غير بدل كقوله تعالى
أن الأنفال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200، يعني كان يجب ثبات الواحد للعشرة والعشرين للمئتين والمئة للألف. ثم قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فوجب الثبات للواحد مقابل 2 لا للعشرة، هذا التخفيف من ربنا عز وجل. فهنا وجوب الثبات للواحد أمام الاثنين هذا هو الحكم الناسخ، وقبله المنسوخ، فهنا نسخ إلى بدل. نعم.
وإلى غير بدل كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول، فإن وجوب تقديم الصدقة على مناجاته صلى الله عليه وسلم نسخ بلا بدل، والحق أن هذا القسم لم يقع وفاقا للشافعي رضي الله عنه. والبدل في هذه الآية الجواز المطلق الصادق بالإباحة والاستحباب،
يعني كان الحكم أنه لا يجوز مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا بتقديم الصدقة، ثم نسخ إلى جواز المناجاة من غير صدقة، إذا في بدل. نعم.
ثم قال رحمه الله ولما أنهى نص المنظومة وقدم الكلام على وجوب الإيمان بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبه هنا على كثرتها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره بقوله أو أول النصف الثاني ومعجزاته كثيرة غرر، ومعجزاته أي خوارق العادات الظاهرة على يديه صلى الله عليه وسلم الدالة على صدق نبوته كثيرة، كثرة ما وصل إليها معجزات أحد غيره من الأنبياء مع طول مدتهم وقصر مدته صلى الله عليه وسلم، وذلك أدل دليل على مزيد عناية الله به، وهو دليل مزيد التشريف كشق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وإخراج العلقة التي هي حظ الشيطان من قلبه، وإخباره عن المغيبات كبيت المقدس وما فيه حين ترددهم في معراجه وسؤالهم
حين ترددهم
في معراجه وسؤالهم له أن يصفه، وكانشقاق القمر وتسليم الحجر والشجر عليه وتكليم الظبية وتسبيح الحصى في كفه وحنين الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذه المنبر ورد عين قتادة حين سالت على خده فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظرا، وشهادة الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك مما لا يحصى.
ابنها كاملة صلى الله عليه وسلم
وغير ذلك مما لا يحصى، ولذا وصفها بالكثرة المطلقة عن التقييد لعدد معين أو مبهم بإيماء للعجز عن الإحاطة بها. وقوله غرر أي واضحات مشهورات.
ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. نعم.
منها كلام الله تعالى المسمى في عرف الأصوليين بالقرآن، وهو اللفظ المنزل عليه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى لأقصر سورة منه للإعجاز، وأما في عرف المتكلمين فالمسمى به المعنى النفسي القائم بذاته تعالى القائم بذاته تعالى المدلول للنظم المنزل، وهو أفضل معجزاته صلى الله عليه وسلم وأدومها.
أو نقول المسمى به المعنى النفسي القائمة،
القائمة بذاته تعالى المدلول للنظم المنزل، وهو أفضل معجزاته صلى الله عليه وسلم وأدومها لبقائه بعد موته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولا يخرج عنه شيء من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فلذا نص عليه تفصيلا فقال: منها كلام الله معرز البشر، أي الذي صير كل فرد من أفراد الإنسان البادي البشرة يعني الجلد عاجزا عن معارضته،
يعني يصبح بشرة لأنه بدأت بشرتهم. نعم،
صير كل فرد عاجزا عن معارضته والإتيان بمثله، بل كل المخلوقات كذلك بالإجماع. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خص الإنسان والجن لأنهما اللذان تتطور منهما المعارضة، واقتصار الناظم على البشر لأنهم الذين تصدوا لذلك بالفعل، ولو فرض من الملائكة المعارضة لكانوا كذلك أيضا
عاجزين يعني.
والوجه الذي أعجز به هو كونه في الطبقة العليا من الفصاحة والبلاغة على ما يعرفه فصحاء العرب وعلماؤهم، مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية والآتية ودقائق العلوم الإلهية وأحوال المبدأ والمعاد وغير ذلك مما لا يحصى كما ذهب إليه الجمهور. ولا يخفى أنه بجملته معجز، وإنما اختلفوا في أقل ما يقع به الإعجاز من أبعاضه. فقال القاضي إياض: إن أقله سورة إنا أعطيناك الكوثر،
أو قدرها،
أو آية أو آيات في قدرها. وظاهر كلام الأستاذ أبي إسحاق أن أقله أقصر سورة منه أو ثلاث آيات منه، فاختاره جمهور أهل التحقيق. والجن بمعراج النبي
أخو أيضا معجزة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام مشهورة جدا، وهي الإسراء والمعراج. نعم،
واجزم اعتقادك وجوبا بمعراج النبي، أي بأن من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم وقوع عروضه وصحة صعوده صلى الله عليه وسلم بلا براق بعد الإسراء به عليه يقظة بجسمه وروحه.
فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس كان بالبراق. نعم، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء السابعة إلى ما شاء الله هذا كان بلا براق، فبالتالي نقول إخوانهما رحلتان الإسراء والمعراج. وماذا قال؟ واجزم بمعراج النبي، ما قال والإسراء، قال لك المراد به المعراج والإسراء لأنهما كلمتان تذكران معا، فيكتفى بذكر إحداهما عن ذكر الأخرى، كما قال الله تعالى: سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. نعم،
يقظة بجسمه وروحه من المسجد الحرام،
يقظة لا مناما، بجسمه وروحه. نعم،
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
ولا ننسى أن هذا الأمر جائز عقلا لكنه يعني غير معتاد. الآن الانتقال من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء السابعة، كم كانت السرعة إخواننا؟ سرعة هائلة لا شك، ومع ذلك نقول هي تدخل في حيز الجائز العقلي، لأن الفاعل في هذا الفعل من؟ الله سبحانه وتعالى. قال سبحان الذي أسرى بعبده، إذا من فعل الإسراء؟ هو الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآية مسرا به، ليس هو المسري، هو مسرا به. لذلك نزه الله تبارك وتعالى أن يكون فعله مقيدا بقانون كوني أخضعنا الله له، فالقانون الكوني نحن نخضع له. أما ربنا عز وجل قادر على تغييره وعلى إلغائه، إن هو الذي وضعه. نعم.
فصعد من صخرة بيت المقدس إلى سدرة المنتهى وحيث شاء الله، حال كون العروج الذي جزمت به الذي جزمت به كما رووا، أي مطابقا ومماثلا للوصف الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير، ولشهرة إطلاق أحد الاسمين يعني الإسراء والمعراج على ما يعم مدلوليهما، استغنى الناظم رحمه الله تعالى عن التعرض لذكر الإسراء، وإن كان الواجب التعرض له لأنه قد أنكر، والحق كما أشرنا إليه في التقرير أنه كان يقظة بالروح والجسد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بشهادة الكتاب والسنة وإجماع القرن الثاني من الأمة ومن بعدهم، ثم إلى السماء بالأحاديث المشهورة، ومنها إلى الجنة، ثم إلى المستوى أو العرش أو طرف العالم بخبر الواحد، وهو أمر ممكن أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم، وكل ما هو كذلك فهو حق وحكمه مطابق، ودليل الإمكان إما تماثل الأجسام فيجوز على السماوات الخرق والالتئام.
إن الفلاسفة ماذا قالوا؟ قال يستحيل المعراج. ليه؟ قال معناه ما بدأ تنشاق وترجع تلتئم. طب شو المشكلة؟ قال هذا ممتنع، إنه والله أنتم حطوا القاعدة الغلط وبتلزمون فيها. لا، ما جاز على كل الأجسام يجوز أيضا على السماوات،
كما يجوز أن على الأرض والماء كما يجوزان على الأرض والماء.
نعم.
ويجوز على الإنسان سرعة قطع المسافات كما يجوز على الطير والريح، وإما عدم دليل الامتناع وهو أنه لا يلزم من فرض وقوعه محال. قال ولما كان نزول براءة عائشة رضي الله تعالى عنها من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم، وإن كان كرامة لها أو لأبويها أو للجميع من جهة أخرى، أشار له بقوله وبرئاً لعائشة مما رموا. وبرئاً يعني أنه يجب شرعاً على كل مكلف أن يعتقد براءة أم المؤمنين لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مما رموا، أي من الإفك الذي رماها به المنافقون وقذفوها به، وكان الذي تولى
كبره
عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، كما جاء به القرآن وانعقد عليه إجماع الأمة ووردت به الأحاديث الصحيحة، حين كانت في غزوة بني المصطلق تخلفت في طلب عقدها، وكان من جذع ظفار، فحمل هوددها ظنا أنها فيه، وسار القوم ورجعت فلم تجدها، فمر بها صفوان بن المعطل فحملها ولم ينظر إليها، وقاد بها البعير موليها ظهره حتى أدرك بها النبي صلى الله عليه وسلم، فرموها به، فأنزل الله تعالى في براءتها العشر آيات من أول سورة النور، ثم أشار إلى حكم وجوب اعتقاد أيضا بقوله ثم أشار إلى حكم واجب الاعتقاد أيضا بقوله وصحبه صلى الله عليه وسلم.
نعم أخوان، هنا الحمد لله رب العالمين.